ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت قرأت خطأ يا عبد الصمد، تقول عن عطاء ابن يسار. عندك واو ولا ما عندك؟ عندك واو؟ بعد عطاء في واو؟ وأيضا ثم إذن هؤلاء كلهم يحدثون عن أبي هريرة. يحدثون من؟ يحدثون زيد بن أسلم. نعم، عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج كلهم حدثوا زيد بن أسلم. يعني وا الذي يقول وا هذا هو زيد بن أسلم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث الذي قرأناه أخرجه أيضا البخاري في صحيحه من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك به، وأخرجه أيضا الإمام مسلم من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري قال قرأت على مالك به. وقد مر معنا في الأحاديث الماضية أن أوقات الصلوات، فعلمنا أن وقت الظهر من إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، وأن وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مصيره مثليه. وهذا الحديث يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، ومر معنا أيضا وقت الفجر، مر معنا وقت الفجر أنه من بزوغ الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، وأن من بعد العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه هذا وقت اختيار، ومن بزوغ الفجر الصادق إلى قبل أن تطلع الشمس هذا وقت اختيار. وهذا الحديث أفادنا فائدة زائدة على ما مضى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أدرك ركعة. وجاء في روايات أخرى أنه أدرك ركعة، والركعة الثانية إما عند طلوع الشمس أو بعد طلوعها، يعني أدرك ركعة في الوقت والركعة الثانية بعد خروجه، فقد أدرك الصبح، أدرك الصبح. هكذا بيّنت هذه السنة أن المدرك لهذا الجزء وهذا المقدار من الوقت فإنه مدرك للصلاة أداء لا قضاء، أداء لا قضاء. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فجعل الوقت إلى غروب الشمس أدرك العصر. فجعل الوقت إلى غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أنه قال: ووقت العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه. وهذا ما فعله جبريل عندما أما النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني، أنه جعل ماذا؟ جعل آخر وقت العصر إلى مصير ظل الشيء مثليه. قال العلماء في الجمع بين هذه بين هذا الحديث وما مر معنا أن الوقت أن وقت الصلاة كل صلاة لها وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. أما وقت الاختيار فهو ما بينته السنن الماضية التي مرت معنا، ووقت الاضطرار ما جاء في هذا الحديث. وقت الاضطرار ما جاء في هذا الحديث بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الصبح حتى يكون من الباقي من وقتها هذا المقدار، مقدار ركعة. لذلك صرحوا أن هذا الحديث لأهل الأعذار، هذا الحديث لأهل الأعذار. أما أن يجلس حتى ذلك الوقت فيصلي، فقد ثبت من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس حتى تكون الشمس، حتى تصفر الشمس في المغرب في العصر، وتكون بين قرني الشيطان فينقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن جاء الذم على من فعل ذلك اختيارا، على من فعل ذلك اختيارا. وهل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة؟ الصلاة تصح من حيث الإجزاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة قال للصحابة: صلوا الصلاة لوقتها، فإذا صلوا صلوها معهم واجعلوها إيش؟ نافلة. إذا صحح صلاتهم خلفهم، صلاة الصحابة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة. إذا الصلاة هي صحيحة، لكن مع الإثم، مع الإثم لمن يؤخر بغير عذر، لمن يؤخر بغير عذر. فهذا الحديث أفادنا أن للصلاة وقتين: وقت اختيار ووقت اضطرار. فوقت اختيار الفجر إلى قبيل أن تطلع الشمس. أما أن يأتي هذا الوقت يصلي بحيث أنه يصلي ركعة في الوقت وركعة مع طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، فهذا إيش؟ هذا وقت اضطرار، لا يجوز للمسلم أن يفعله. والإسفار الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوقت حتى يسفر جدا، كان يصلي حتى يسفر جدا قبل هذا الوقت، قبل أن تطلع الشمس، هذا هو وقت الاختيار. فما هو وقت الاضطرار في صلاة الفجر؟ هذا الذي جاء في هذا الحديث، أن ندرك جزءا من الصلاة في الوقت والجزء الآخر خارج الوقت. وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الظهر. صلاة الظهر أن لا يؤخرها حتى يدخل أو يكون قريب من صلاة العصر، بحيث يكون جزء من الصلاة داخل وقت الظهر والجزء الآخر وقت صلاة العصر، هذا ما يجوز، عرفتم؟ وهذا فيه رد على أصحاب إيش؟ الذين قالوا بعدم الجمع بين الصلاتين، وإنما قالوا إن هو جمع صوري في تفسير حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة بغير سفر ولا مطر، قالوا هذا جمع صوري، أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وقدم صلاة العصر إلى وقت أول وقتها. لا، هذا ما هو صحيح. صحيح أنه جمع معتبر وجمع حقيقي وشرعي، جمع بين الصلاتين في صلاة واحدة في وقت واحدة منهما. طيب، هذه مسألة من أجلها ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث هنا والحديث في مسائل أخرى. أولا، الحديث ليس على ظاهره من حيث أنه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني لا، ظاهر الحديث أن ركعة تجزئه، أن ركعة تجزئه، وبالإجماع أن ظاهره غير مراد، وإنما المراد به الوقت، إنما المراد به إدراك الوقت. الأمر الثاني، هذا الحديث دليل على أن وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، ولكن هذا كما مر معنا وقت إيش؟ وقت اضطرار. المسألة الثالثة: هذا الحديث أصل عند الفقهاء في حكم من أسلم من الكفار أو بلغ من الصبيان أو طهر من الحائض في ذلك الوقت، أنه كمن أدرك الوقت بكماله في وجوب صلاة ذلك الوقت، وتلزمه تلك الصلاة بكمالها، تلزمه تلك الصلاة بكمالها. من أسلم بعد العصر ما بقي منه جزء، يعني بمقدار ركعة، بمقدار ركعة. المقصود بالركعة إيش هنا؟ ركعة بسجدتيها، الركعة بسجدتيها، هذا هو. إذا أدرك ركعة بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ولا يجزئ دون ذلك. للشافعي قول بأنه من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك، لكن هذا مخالف لظاهر هذا الحديث. من أدرك ركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الركعة نحملها على ركعة تامة، وهي القيام والركوع والرفع من والسجود السجدتين. إذا انتهى من هذه الركعة ليقوم بركعة أخرى، هذه تسمى ركعة. الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم أتم صلاته عند الغروب بعده فإنه أدرك تلك الصلاة عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. إيش رأيك يا البخاري؟ هذا لأصحابك. خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته، واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عن طلوع الشمس عند طلوع الشمس. وهل هذا يستقيم؟ ما يستقيم هذا، طالما أنها جاءت السنة في هذا الوقت. ما نأتي بالأدلة العامة، لأن عندنا قاعدة: الخاص يقضي على العام، والمقيد يقضي على المطلق. هذه قاعدة. فهذا الحديث يبين في هذا الوقت جاء خاص بهذا الوقت، فلا يجوز أن نضربه بالحديث الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن الصلاة في ذلك الوقت. وثم علمنا أن المقصود في هذا هم أهل الأعذار. طيب، هذا ما أستطيع قوله في هذا الحديث. تفضل يا عبد الصمد. تفضل أتم أكمل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلت الصبح والنجوم باديات مشتبكة. نعم. وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
طيب، اقرأ.
وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت وإلى فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين.
طيب، هذا ما ذكره المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وإن كان في أسانيد شيء نافع، لم يعني منقطع نافع عن عمر منقطع، إنما نافع يروي عن ابنه ابن عمر رضي الله عنه. وهذه وصية ثابتة عنه رضي الله عنه، وفيه حرص عمر رضي الله عنه على رعيته، كما يقال الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، مثل سائر. فإن كانوا ضابطين وإن كانوا يأمرون وينهون فإن الناس تستقيم أمورهم، وكيفما تكون يولى عليكم. فعمر رضي الله عنه الخليفة الثاني رضي الله عنه، الإمام أمير المؤمنين الملهم المحدث، كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، يعني بعد التوحيد، المقصود بعد التوحيد، فمن حفظها وحافظ عليه حفظ دينه. وقد جاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يسأل يوم القيامة عنه العبد يوم القيامة هو إيش؟ الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. قال: ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب بيان الأوقات بما تدل عليه الأحاديث التي مرت، أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، الفيء هو ما يرجع، مقصود فيء لأنه يرجع ويتحرك وهو الظلال، إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، يعني من بدايته من إذا زاغت الشمس، ثم إنه زاد ذراعا حتى لأهل المساجد حتى يجتمع الناس. ولذلك ذهب بعض أهل العلم أن يكون أن يؤخر أذان الظهر إلى ما بعد الزوال بقدر هذا، بهذا القدر، لكن ما دلت عليه السنة هو أن يؤذن المؤذن مع أول الوقت، وهو أن تزيغ الشمس، أن تزول الشمس، وهو أن يزيد الظل بعد نقصانه. الشمس تكون في المشرق، فإذا كانت الشمس في المشرق أين سيكون الظل؟ ظل الشاخص إلى جهة المغرب، فلا تزال الشمس ترتفع ولا يزال هذا الظل ينقص إلى جهة الشاخص هكذا. فإذا صارت الشمس في كبد السماء يكون الظل تحت الشاخص على حسب، فإن كان الشمس إلى جهة الجنوب فيكون الظل أيضا هذا مائل قليل إلى جهة الشمال، وإذا كانت الشمس إلى جهة الشمال مال الظل إلى جهة الجنوب على حسب البلاد التي أنت فيها. فإذا توسطت السماء وتوقف الظل عن النقصان، فإن زاد يزيد إلى جهة المشرق، لأن الآن الشمس ذهبت إلى جهة المغرب، فإذا زاد هذا الفيء اللي هو الظل يزيد، إذا زاد بعد النقصان بعد تناهي نقصانه دخل إيش؟ وقت الظهر، دخل وقت الظهر. وهنا يؤذن المؤذنون لدخول الوقت وتصح الصلاة في ذلك الوقت، والنهي إذا كان قبل ذلك يكون منهي عن الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله. فالشاهد هذا عمر يقول من بدايته إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، وهذا نهاية وقت الظهر والعصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، يعني ما دخلها شيء من الصفرة كما فسر ذلك الرواية الأخرى، قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، الفرسخ ثلاثة أميال والميل يعني الفرسخ ثلاثة أميال، وهو ما يعني تقريبا أكثر من الميل أكثر من كيلو ونصف تقريبا، يعني حتى عدوها بالكيلومترات، يعني 5 كيلو وخمسمائة متر تقريبا هذا الفرسخ. ويقول ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، يعني من ذلك الوقت إلى أن يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة إذا صار هذا الوقت كله وقت إيش؟ وقت الصلاة. والمغرب إذا غربت الشمس يعني دخل وقتها، والعشاء إذا غاب الشفق، الشفق الأحمر، إلى ثلث الليل. ثلث الليل يقسم الليل من غروبها، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقسم منتصف الوقت هو إيش؟ نصف الليل. منتصف الوقت هو نصف الليل، وإذا قسمته إلى ثلاثة ثلث الوقت، الثلث الأول هو إيش؟ ثلث الليل. يعني أخر إلى ثلث الليل صلي ذاك الوقت العشاء، كلما أخرت كلما كان أفضل. والتأخير يكون الإمام الذي يؤخر، ما يجتهد بعض الناس يتخلف عن الجماعة ويقول أنا أؤخر. لا، لا تؤخر إلا مع الجماعة، إذا إمام الجماعة أخر أخر معه. قال وإلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، يعني لا استراحة، يعني يدعو عليه عمر رضي الله عنه، يدعو عليه بعدم الراحة في نومه هذا، فمن نام فلا نامت عينه. وقد جاء من حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء، كره النوم قبلها حتى لا تفوت صلاة العشاء. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة، أي ما تزال الظلمة موجودة والنجوم موجودة ترى، لأن لو ظهر النهار تختفي النجوم، لكن هذه بادية ظاهرة، النجوم ظاهرة مشتبكة، فهذا يدل على أن صلاة الفجر تكون في أول وقتها، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرواية الأخرى قريبة من هذه الرواية، والله أعلم. تفضل. يعني يا عبد الصمد، لو تقول مباشرة، يعني لو تقول مباشرة عن يزيد بن أبي زياد، لأنه خلاص نحن في إيش؟ في موطأ مالك، مباشرة عن شيخ مالك.
أحسن الله إليك. طيب،
بارك الله فيك. طيب، عن إسحاق،
وعن مالك، عن إسحاق، نعم، قال مالك عن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
يعني هذا دليل على أنهم يصلون العصر في أول وقت، وإلى بني عمرو بن عوف يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، لأنهم كانوا هناك مساكنهم عند مسجد قباء، وهذه مسافة، يعني يقول فيجدهم يصلون العصر، فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. طيب، اقرأ. يعني هذا يدل أيضا ما يدل عليه الحديث الذي قبله، وهذا فيه دليل على أن الوقت متسع، إلى أن الوقت متسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت، وأهل قباء كانوا يصلون في أثناء الوقت، ولكن ما زالوا في وقت الاختيار، الشمس مرتفعة، يعني الشمس مرتفعة أي لم يدخلها صفرة. متى يدخلها الصفرة؟ يدخلها الصفرة إذا كان ظل الشيء مثليه، هذا هو. وإن دخلها صفرة ولم يكن ظل الشيء مثليه فالمعتبر، يعني بعض العلماء قال، يعني كالإمام أحمد في رواية عنه يقول إذا كان ماذا ما لم تدخلها الصفرة، ما لم تدخلها الصفرة، فقالوا ظل الشيء مثليه، قال هذا أكثر، يعني أن الشمس تكون بيضاء، أن تكون الشمس بيضاء، ولكن نستطيع أن نعمل بين في الحديثين، نقيد الصفرة بما إذا كان مصير ظل الشيء مثلي، بما إذا كان مصير ظل الشيء مثلي، فإن كان مصير ظل الشيء مثلي هذا آخر الوقت، هذا إيش آخر الوقت الاختياري والله أعلم. وعن ما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نعم يعني بعشي يعني يؤخرون، وهذا في والله أعلم يعني إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو هذا الوقت يسمى صلاة العشي، صلاة الظهر وصلاة العصر، فيكون العشي هنا والله أعلم كما قال ابن عبد البر الإبراد بالظهر يؤخرون، وهذا في وقت إيش؟ في وقت شدة حرارة الشمس، شدة حرارة الشمس والله أعلم. وهذا قد يعني نبهنا عليه في الدرس الماضي أنه إذا اشتد الحر على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا، أمرهم بالإبراد أي يؤخرون حتى تنكسر حرارة الشمس ويصلون، وهذا فيه من رحمة الشريعة بالناس، وأن هذه الأوقات يعني يجوز فيها أن تؤخر عن أول الوقت ما لم يدخل تدخل أوقات النهي أو يدخل الصلاة التي بعدها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، هذا هو التفريط، أما ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى فلا تفريط، والله أعلم بالصواب. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، أهلا وسهلا. اليوم 11/5/43، عندكم شيء قبل أن نختم المجلس؟
شيخنا الله يحفظكم، سؤال عن معذرة يعني عن تكبيرات الجنازة، يعني أنا ما أدركت الدرس من أوله فما أدري هل ذكرتم هذا الأمر؟
أي نعم، أنا قلت للأخوة أنا نسيت أن أطرح المسألة وأنتم ما ذكرتموني، وقلت لهم ذكروني الدرس المقبل إن شاء الله ولا بأس. أنا أقول لك الآن أنه ثبت عن ابن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة وغيره، ثبت، أظن أحدنا عنده إزعاج، الذي عنده إزعاج هنا يغلق في شسمه في هذا أبو عبد الرحمن، نغلق منه من عندنا نحن نغلق. نعم، أقول أما عن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة فإنه مستحب، وذلك لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، وصحح الحافظ بن حجر هذا عن ابن عباس أيضا، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني في إسناده مقال لكن في الجملة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أما المرفوع فالأقرب عندي أنه لا يصح، الرفع شاذ كما بين ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله مقبل يضعف هذا وكان لا يرفع. أما الشيخ ربيع، شيخنا ربيع حفظه الله، فإنه يصحح المرفوع والموقوف، صحح المرفوع والموقوف. أنا بعد ما درست المسألة ذهبت إليه ببحثي، قلت يا شيخ ما صح المرفوع، قال كيف ما صح، هو صحح المرفوع. وكنت قد سمعت منه قصة في هذا مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله، فقال كان الشيخ محمد يقول بضعف الحديث ولا يقول بالرفع، قال فأفتيت بالرفع ثم قلت له الحديث صحيح وبحثناه سويا فتراجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي وقال بصحة الحديث. سمعت القصة من الشيخ ربيع وسافرت اليمن، فإذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول القصة وسمعتها من الشيخين، فالشيخ كان يضعف ثم بعد ذلك رجع إلى صحة الحديث. الشيخ محمد بن عبد الوهاب وافق الشيخ ربيع. الشيخ الألباني رحمه الله لا يصح الحديث مرفوعا، ويقول لا أنكر على من رفع، والراجح والله أعلم أن حديث ثم لا يعود حديث ابن عباس لا يصح، كان يرفع في التكبيرة الأولى ثم لا يعود لا يصح وضعيف أو شديد الضعف هذا الحديث، وقد بينت هذا في بحثين إن شاء الله أرسله إليك، هو موجود في المدونة لو رجعت إليه. الراجح والله أعلم أنه يستحب الرفع. لما عرضت الكلام على شيخ ربيع قلت يا شيخ ما صح إلا مكوف عن ابن عمر، قال وأنا ما أظن ابن عمر إلا ما فعل ذلك إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعني كأنه يقول له حكم الرفع إن لم تصحح مرفوعا فهذا له حكم الرفع، وهذا قول لا بأس غريب، ولذلك قلنا بالاستحباب والله أعلم بالصواب. وإياك تبع حياكم الله جميعا. طيب إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.